بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من الدروس التي تتعلق بآداب البحث والمناظرة. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض القواعد التي يوجه إليها الإسلام للجدال بالتي هي أحسن. فشرحنا القاعدة الأولى، وهي تخلي كل من الفريقين المتصديين للمحاورة الجدلية حول موضوع معين عن التعصب. والقاعدة الثانية تقيد كل من المتحاورين بالقول المهذب. والقاعدة الثالثة التزام الطرق المنطقية السليمة لدى المناظرة والحوار. والقاعدة الرابعة ألا يكون المناظر ملتزما في أمر من أموره بضد الدعوة التي يحاول أن يثبتها. ووصلنا إلى القاعدة الخامسة، ألا يكون في الدعوة أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض، أي ألا يكون بعض كلامه ينقض بعضه الآخر، فإذا كان كذلك كان كلامه ساقطا بداهة. ومن أمثلة ذلك قول الكافرين حينما كانوا يرون الآيات الباهرات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر مستمر. وقد حكى الله لنا ذلك بقوله في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لا يستحق ردا، وذلك لأن من شأن السحر كما يعلمون أن لا يكون مستمرا، ومن شأن الأمور المستمرة ألا تكون سحرا. أما أن يكون الشيء الواحد سحرا ومستمرا معا فذلك جمع عجيب بين أمرين متضادين لا يجتمعان. ونظير ذلك قول فرعون عن موسى عليه السلام حينما جاءه بسلطان من الحجج الدامغة والآيات الباهرات ساحر أو مجنون. وقد قص الله علينا ذلك بقوله في سورة الذاريات، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. عندما نرى كلمة سحر مستمر، السحر في الحقيقة لو أردنا أن نعرفه تعريفا بسيطا فهو تخيل للأعين عن الحقيقة، وذلك إنما يأتي بلحظات يفعلها الساحر يخدع الناظر وبعد ذلك ينتهي السحر، ولا يمكن أن يستمر السحر. أما الأشياء التي تستمر فهي الحقائق وهي الوقائع. فسحر ينبغي أن يكون عبارة عن لحظة يخيل، أما إذا راقب الإنسان ذلك مراقبة واضحة ومراقبة صريحة فإن ذلك الأمر ينقلب من السحر إلى الحقيقة. فكيف يستطيعون أن يجمعوا بين كلمة ساحر وبين كلمة سحر مستمر؟ كيف يستطيعون أن يجمعوا بين هذين الأمرين معا؟ فهذا فيه خلاف. إذن رأينا أن المسألة فيها تعارض، السحر يكون مؤقت والاستمرار إنما يكون للحقيقة. هذا الكون يستمر في كل يوم، مثلا عندنا طلوع الشمس والله بعد ذلك استواءها بعد ذلك غروبها، هذه أشياء دائمة. الأشياء التناسل ما بين البشر، ماذا تريد، الأعمال، الجوع، الصلوات، هذه الأشياء كلها ما دامت مستمرة فهي حقائق. أما الأشياء التي تأتي هكذا كما فعل يعني يخيل إليهم أنها تسعى، فهذا كان عبارة عن لحظات معينة يفعلها ساحر بعد ذلك ينتهي من سحره. يعني مثلا اليوم ربما يخيل الساحر له أنه يخرج طائر كما يفعل أفعال الخفة ألعاب الخفة مثلا الآن على أجهزة الإعلام، يخيل أنه له مثلا من محرمة مثلا معينة قطعة قماش يخرج طائر. طيب كيف الآن كيف يكون مستمر هذا سحر؟ أن خيل إليك وضع الطائر في مكان خرج، أنت نظرت إلى شيء خرج الطائر من مكان آخر، استطاع أن يأخذ التردد في عينك، ألهاك عن هذا السحر بجهة معينة ثم خرج هذا الشيء من مكان آخر. ولو أردت أن تراقب تماما هذه المسألة وأن تبطئ الأمر وأن تغير نظرك، فلو صورت هذا الأمر تدرك أن هذا عبارة عن خداع وليس له حقيقة. لكن لو قلت له دائما إذا كان الطائر يخرج فليخرج لنا طائر ثاني وثالث ورابع وخامس ونمسكها ونجعلها في قفصين وتبقى أنت تخرجه، هل هذا يمكن أن يكون سحرا؟ نحن نأخذ مثال بسيط جدا، هذا المثال البسيط يعني نستطيع أن نعمم. فكلمة سحر وكلمة مستمر ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما تناقض واضح تماما. فالسحر لا يكون مستمرا، إما أن يكون سحرا وإما أن يكون حقيقة. السحر لحظي فيه خداع للعين، والاستمرار هذا للحقائق. أيضا في المسألة الثانية كيف يكون الساحر رجل عاقل يستطيع أن يخادع الناس، صحيح، ويسيطر أو يستطيع أن يسيطر على عقول البسطاء من البشر، فكيف هذا الذي يكون مسيطرا يكون مناقضا ويكون مجنونا؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ أبدا. وهذان أمران يكادان يكونان متضادين، فمن غير المقبول منطقيا أن يكون الشخص الواحد ذو الصفات الواحدة مترددا بين كونه ساحرا وكونه مجنونا، وذلك لأن من شأن الساحر أن يكون كثير الفطنة والذكاء والدهاء، وهذا أمر يتنافى مع الجنون تنافيا كليا، فكيف صح في فكر فرعون هذا الترديد بين كون موسى ساحرا وكونه مجنونا؟ إن في كلامه هذا لتهافتا ظاهرا يسقطه من الاعتبار لدى المناظرة، فهو لا يستحق عليه جوابا، وهو يشعر بأن فرعون يتهرب من منطق الحق ويطلق عبارة يغشي بها على الملأ من حوله حتى لا يفتضح أمامهم بانتصار موسى عليه في الحجة، أو هو ينتقل إلى موضوع جرأة موسى في القصر الفرعوني فيعللها بأنها صادرة عن ساحر يعتمد على قوته، أو صادرة عن مجنون لا يقدر عواقب الأمور، وهذا أيضا تهرب من منطق الحجج التي قدمها موسى عليه السلام إلى موضوع آخر هو موضوع جرأة. القاعدة السادسة: ألا يكون الدليل الذي يقدمه المناظر ترديدا لأصل الدعوة، فإذا كان كذلك لم يكن دليلا وإنما هو إعادة الدعوة بصيغة ثانية، وسقوط هذا في المناظرة أمر بدهي وقد يخفى على الخصم إذا استخدم المناظر براعته في تغيير الألفاظ وزخرفتها، ولكنه حيلة باطلة لا يلجأ إليها طلاب الحق، مثلا الذين يناقشون في نظرية داروين مثلا، وهذا ما يكون في مسألة الارتقاء، فيريدون مثلا أن يجعلوا وضعوا النظرية ثم بعد ذلك أرادوا من خلال النظرية أن يقولوا انظروا إلى القرد مثلا أشكاله تقرب من أشكال الإنسان، أحيانا تسمع له صوت الضحك، يمشي يفصص بزر إلى غيره. طيب هذه الدعوة التي تريدون أن تقولوها وأن تثبتوها نفس الكلام في البرهان، فإذا أردتم أن تعطوا برهانا حقيقيا فانتقلوا إلى دعوة إلى برهان لهذه الدعوة، لا تكرار لهذه الدعوة. يعني بعض الناس يكرر القول الذي يريد أو النظرية التي يريد أن يثبتها أو الدعوة يكررها بأشكال مزخرفة متكررة مع بعضها البعض من أجل أن يلجئ أصحاب الحق إلي، وهذا خطأ كبير جدا. فإذا أردت دائما انظر كيف كنا نناقش في المسألة الماضية أن السحر يكون لفترة وأن الحق يكون مستمرا، كذلك هنا إذا أردت أن تقدم دليلا على مسألة معينة تضعها أمام عينك تماما، فعليك أن لا تكرر هذه الدعوة، وعليك أن تأتي بماذا؟ بأدلة واضحة تبرهن هذا أصل هذه الدعوة. القاعدة السابعة: عدم الطعن بأدلة المناظر إلا ضمن الأصول المنطقية أو القواعد المسلم بها لدى الفريقين المتناظرين. نحن قبل أن نبدأ النقاش، إذا أردنا أن نتناقش معاشر المسلمين مع بعضنا البعض، عند ذلك نضع قواعد. طبعا لا خلاف في أن المسلمين يلتزمون بمسألتين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا يعني هنا لا يوجد طعن ما بين الطرفين. أما إذا كان الطرف الآخر غير مسلم فلا أستطيع أن أقول له مثلا ولا يعترف بالإسلام أصلا، قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت ما هو المنحة الذي تريد أن تتناقش فيه، ماذا هو المنحة الذي تريد أن تبرهن فيه، مثلا بأي علم من العلوم، بأي طريقة من الطرق تريد أن تبين مسألة معينة، فعليك دائما أن تبين القواعد التي تريد أن تأخذ هذا المنهج فيها. فإذا أخذنا المنهج وأنت راضي بهذا المنهج وأنا راضي بهذا المنهج، نناقشك ضمن هذا المنهج، فلا يحق لأحد أن يطعن بالطرف الآخر في دليله. أما إذا كان في الأصل لا يؤمن بدليله، يعني لا يؤمن بهذا الدليل، أنا أسلم لدليل القرآن لدليل السنة، خصمي لا يسلم، إذا لابد أن أناقشه في مسألة مثلا أقل الدرجات، وجود الكون، ما الفرق ما بين كلمة صدفة عندما أقول له هذا الكرسي مثلا، إذا رأيت كراس مصفوفة مثلا أمام بعضها البعض فلا بد أن تقول من الذي صف هذه الكراسي، أقل الدرجات، صحيح؟ لا بد أن تكون هنالك يد وضعت هذه الكراسي وراء بعضها البعض. إذا كان الأمر كذلك، كذلك هذا الكون أناقشه من هذا الأمر. أما أن يقول لي هكذا صدفة، أنا أتكلم معه ضمن قواعد منطقية، فإذا تكلم بقواعد عقلية أرد عليه بقواعد عقلية مثله، إذا لابد أن أجعل نقاط للتناظر بيني وبينه. هل مثلا بعض الناس يرى التفلت والإباحة وأنت تريد مثلا الانضباط في هذه المسألة، فلا تستطيع أن تقول له والله الزنا حرام، ولكن تستطيع أن تقول له من أي طريقة تريد أن تناقش، هل يعتقد حفظ الأنساب مثلا من جهة، هل يعتقد هذا الإنسان الذي تناقشه مثلا الحريات الإباحية بشكل عام لكل فرد من الأفراد، ماذا يعتقد، كيف نستطيع أن نضبط مسألة الأولاد، كيف الأمراض، كيف يعني طبية مثلا اجتماعية، ماذا تريد أن نتناقش، إذا نجعل شيئا نتناقش فيه. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الرجل وأراد أن يناقشه وأن يسمح له بشيء واحد بعد الإسلام وهو الزنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب كما نفعل نحن مباشرة مثلا ونغضب غضبا شديدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قاس هذا الأمر على طريقة جميلة جدا وواضحة ولها خلفية وقواعد جميلة جدا، أخذه من منشئه ومن طبيعته ومن سلوكه الذي ومن بيئته التي يعيش فيها، فأخذ يوجه له الكلام، أفترضاه لأخته، أفترضاه لعمته، أفترضاه لخالته، قال لا لا لا. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن النساء في الدنيا عمات وخالات وأمهات وأخوات إلى غير ذلك. فكان يقول بعد ذلك، طبعا بعد هذا النقاش مع صدق الطرفين، هذا عنده صدق في النبي قطعا في البث، وذلك الرجل أيضا في التلقي لم يكن والله يريد النقاش فقط، وإنما يريد الوصول إلى الحقيقة. فعندما اقتنع قال دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الزنا من أقبح من أحب الأشياء إلي، وخرجت من عنده وكان الزنا من أقبح الأشياء إلي. نعم. القاعدة الثامنة إعلان التسليم بالقضايا والأمور التي هي من المسلمات الأولى أو من الأمور المتفق بين الفريقين المتناظرين على التسليم بها. يعني نحن نقول الكل أكبر من الجزء، في خلاف هذا كلما وصلنا إلى شيء أثبت لي أن الكل أكبر من الجزء، هذا لا يمكن أن تصل معه إلى درجة الواحد نصف الاثنين. طيب بدي دليل رياضي على أن الواحد نصف الاثنين، هذه أمور يا أخي مسلمة بها والله. بعد الليل يوجد نهار، بعد النهار ليل، مثلا هذا دوا ليل. نعم الأب أكبر من الابن مثلا، المالك يستطيع أن يتصرف في ملكه مثلا، أشياء مثل هذه كلها مسلمة بها لدى الأمم ولدى العالم. ثم إذا أراد أن يتناقش معك ما رأيته إلا يريد عن كل أمر من المسلمات، هذا يكابر، وهذا يريد أن يطيل في مسألة النقاش ولا يصل إلى حقيقة معينة. إعلان التسليم بالقضايا والأمور التي هي من المسلمات الأولى أو من الأمور المتفق بين الفريقين المتناظرين على التسليم بها. أما الإصرار على إنكار المسلمات فهو مكابرة قبيحة ومماراة منحرفة عن أصول المناظرة والمحاورة الجدلية السليمة، وليست من شأن طالب الحق. القاعدة التاسعة قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة أو الأدلة المرجحة إذا كان الموضوع مما يكفي فيه الدليل المرجح، وإلا كانت المناظرة من العبث الذي لا يليق بالعقلاء أن يمارسوه. إذن نحن نصل من أجل الوصول إلى الحق، من الأصل الوصول إلى نتيجة معينة. ومن هنا عندما بدأنا ببحثنا المجادلة بالتي هي أحسن كان الطريق وإنا أو إياكم لعلى هدى. طيب إذن هذه المسألة أو في ضلال مبين. طبعا عندما نريد أن نجعل هذه القواعد أمام بعضنا البعض، تخليت عن عصبيتي، تخليت عن عصبيتك، وضعنا قواعد، إما أنا على هدى وإما أنت على هدى، إما أنا على ضلال وإما أنت على ضلال. إذن تعال معي نصل إلى المنطق، وضعنا هذه القواعد التي سلكناها في علم المناظرة، وبعد ذلك تقول سلمت لك. إذا قلت سلمت لي معنى ذلك ينبغي أن تصبح مسلمة، وإذا قلت سلمت لك معنى ذلك أترك هذا المنهج الذي أسير عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المسلمين أن يقولوا، والقرآن عندما علم المسلمين أن يقولوا مثل هذا القول لقدرتهم وإيمانهم بعدم تزحزحهم عن دينهم، وكذلك بالنسبة للطرف الآخر أنه لا يقوم على شيء من أصول المنطق ولا من أصول الجدل ولا من أصول الحقائق. وكما قلنا ويكرر علماء المنطق ألا نسلم بالأشياء تسليما إلا بعد تمحيصها، وأن نترك الأدب في الكلام، والكلام مناوبة وليس مناهبة، فيكون دورك في النقاش يرد عليه ثم يرد الطرف الآخر. من جملة المسلمات التي يخطئ فيها كثير من الناس أنهم يعني يريدون أن يثبتوا شيئا ليس هو من باب الحقيقة، كما نقول عن صورة مثلا والله هذا بحر، لك يا أخي هذه صورة بحر، هنالك خلاف، البحر تدخل فيه السفن، البحر يسبح فيه والصورة لا يسبح فيها، ولا تدخل فيها مثلا السفن ولا يصطاد منه الأسماء ويصطاد، أما هذه الصورة كل الأشياء لا تكون فيها. إذن هنالك فرق، لا تبنق هذا بحر، لا دقيق في المناقشة، هذه صورة بحر، هذه صورة فرس، لك وكل فرس صهال، هذا صهال، لا هذه صورة فرس، صورة الفرس لا يعني الفرس، هنالك فرق كبير علينا أن نفرق بين الأمر. ثانيا نشأة فن آداب البحث والمناظرة. أطلق هذا الاسم آداب البحث والمناظرة على الضوابط والقواعد والآداب التي ينبغي أن يتقيد بها المتجادلان حول موضوع معين. من هنا لو انطلقنا إلى مسألة ولو كانت عرضية، كل ما نراه اليوم على وسائل الإعلام من أولها إلى آخرها في المناقشات غالبا يعني أكثر من 90% أو 95% لا تقوم على قواعد الآداب البحث والمناظرة أبدا، وإنما هي أن يصيد المذيع ضربة إعلامية بالدرجة الأولى كما يسمى، المسألة الثانية أن يعني يظهر كل من يظهر كل من الفريقين سوء أخلاقه وسوء تربيته وسوء توجيهه، فتراه يعني الشيء الثالث تراه يصيح أحيانا ويرتف ترتفع الأصوات والتناهب في الكلام مع بعض. الأمر الرابع تراه يخرج إلى أمور جانبية لا علاقة بها من أجل أن يوقع الطرف الآخر في أمور. طيب هذه لو وضعنا هذه دليل على أن هذا الإعلام بالكامل لا يريد الحق، وإنما يريد إضاعة أوقات يعني المستمع حقيقة ولا يصل إلى الحقيقة أبدا، خلاف بعض الأشياء البسيطة جدا عندما يناقش نقاشا يعني جميلا وهادئا، لكن غالبا هذا ترى أن هذا النقاش يكون ما بين اثنين فقط يعني من طرف واحد وليس من أطراف يعني متباعدة، مع يعني شيخين يتناقشان في صورة نقاش لكن كلاهما الحقيقة عنده واحدة، ترى هنالك تهذيب في الكلام، بدل من تكون هنالك بحث ومناظرة يعني تكون عبارة عن وسيلة لإيضاح المسألة عن طريق الحوار. إذن هنالك حوار وهنالك بحث ومناظرة، البحث والمناظرة إذا لابد أن يكون هذا مختلف في الرأي عن هذا. وقد كان هذا الفن أبحاثا متفرقة غير منسقة وغير غير كاملة، وكانت موزعة في كثير من العلوم التي يدخل فيها الجدل كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وعلوم أصول الفقه وعلم الفقه واختلاف المذاهب فيه وغير ذلك، وكانت جملة مما فيه من آداب وضوابط وقواعد ملتزمة فعلا لدى كثير من كبار علماء المسلمين. نلاحظ ذلك في مثل مناظرات الإمام الشافعي للفقهاء في عصره ومناظرات الإمام أبي حنيفة ومناظرات سائر الأئمة الفقهاء وغيرهم، وكثر الجدال بين علماء التوحيد وبينهم وبين غيرهم من فلاسفة وملاحدة وأنصار ديانات مخالفة للإسلام، وكثر الجدال أيضا بين الفقهاء والأصوليين حول الخلافات الفقهية وأصولها، واقتضى الأمر ضبط المحاورة بين المتجادلين أو بين المتجادلين ووضع قواعد وآداب له لتكون مثمرة مؤدية هدف الوصول إلى الحق أو إقناع الفريق الآخر به، ولتكون بعيدة عن الجنوح المذموم الذي تندفع إليه النفوس بدافع الهوى والتعصب للرأي أو المذهب، ودعت الحاجة إلى تمييز هذه القواعد والآداب ووضعها في فن مستقل يدرس ويتبع. يعني لابد أن نشير إلى بعض المناظرات البسيطة جدا، وأنا أشرت سابقا وأشير الآن إلى مسألة بسيطة، مثلا أحد اللصوص سرق دينارا فأراد أن يتذاكى في نقاشه وأن الذي يسرق في ضمن الشريعة الإسلامية يعني يفعل سيئة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب السيئة بواحدة بينما الحسنة بعشر أمثالها، يا ترى لو فعلنا حسنة وأخذنا عشر أمثالها وبعد ذلك سيئة، معنى ذلك إذا كان حسنة نطلع بالنتيجة يعني لا تمحو عند ذلك السيئة تمحو عشر الحسن ويبقى تسعة الأعشار يعني يبقى الإنسان. فهم بعض اللصوص يعني فهما خاطئا لهذا المعنى فقال سرقت دينارا فكتبت علي سيئة وتصدقت به فكتب لي عشر حسنات، إذا طلعت بالنتيجة أنا معي تسع حسنة. قالها أمام بعض الأئمة فأجابه تصدقت دينارا فكتبت عليك سيئة، المقدمة الأولى أسلم لك بها، وتصدقت به عند سرقت دينارا إذن هذا متفق عليه، فكتبت عليك سيئة وتصدقت به فلم يقبل منك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن التصدق بالسرقة شيء ليس حسنا وشيء ليس يثاب الإنسان عليه. انظر إذن سلم له في المقدمة الأولى، بالمقدمة الثانية رد عليه فقال وتصدقت به فلن يقبل منك، إذن بقي سيئة عليك ولم تأخذ الحسنة. إذن انتهى النقاش، انظر إلى هذه المسألة، انتهى النقاش بكونه سمى ما يسمى صدقة ما لا يسمى صدقة صدقة، وبين له الإمام ما يكون. نوع آخر ذكرناه عن القاضي يحيى بن أكثم، طبعا ستأتي لنا بعض المناظرات، ومن الممكن يعني في كتب جمعت فيها بعض المناظرات في التوحيد جميلة جدا. نأخذ مثال آخر، نقاش بين اثنين من المسلمين، أحدهما يعتقد بما اتبع أن نكاح المتعة جائز وغير منسوخ، والآخر يقول إنه منسوخ وغير جائز. المنادي بالجواز الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، والذي يرد عليه قاضي في عصره يسمى يحيى ابن أكثم. دخل يحيى ابن أكثم على المأمون غاضب، قال المأمون ما لي أراك غاضبا؟ فقال لانتشار الزنا بين المسلمين. فقال له وفهمان مباشرة، قال وهل المتعة زنا؟ الإشارة فهمها مباشرة، قال نعم. قال وما دليلك؟ قال اثنين، المأمون يخضع لكتاب الله ويحيى بن أكثر يحبق لكتاب الله. قال له أما من كتاب الله فإن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو. السؤال الأول، هل الزوجة من الزنا، المرأة من المتعة، المرأة من المتعة هل هي امرأة ترث وتورث؟ قال لا. قال إذن هل هي كملك اليمين تباع وتشترى؟ قال لا. قال ماذا قال ربنا؟ فأولئك فمن ابتغى وراء ذلك. إذن ليست هي زوجة بإقرارك وليست هي ملك يمين بإقرارك، بقي الطرف الثالث نص صريح في كتاب الله، فمن ابتغى وراء ذلك وراء التزويج ووراء ملك اليمين فأولئك هم العادون المتجاوزون للحدود. ما في حاجة لا يشرح له كلمة العادون ولا يشرح له أي شيء، فهمها مباشرة وكان رجلا عالما ذكيا فطنا، انتهى. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر الزهري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله نهى، طبعا عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله قد نهى أو أمر باجتناب نكاح المتعة، نهى عن المتعة. التفت هنا، انظر القرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت بالدلالة في قطعي في ظني، أما بالنسبة للنزول ما في أحد من المسلمين يقول هذه الآية ليست من كتاب الله محفوظ. الحديث كبير لا أحد يحيط بالحديث. فالتفت الزهري هنا، ما زاد إلا أن التفت إلى المحدثين في مجلسه قائلا لهم كلمة، أتحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا نعم. فنادى المنادي بتحريم نكاح المتعة في شوارع البلد. إذن شوف النقاش، ما هذا النقاش الذي وصلنا إليه؟ أن نلتزم بالنتيجة التي خرجت، والقاعدة الأخيرة نلتزم بالنتيجة، نتيجة ألزم المأمون بالحجة والإقناع والبرهان أن المتعة زنا، عند ذلك يجب عليه كحاكم أن يأمر وأن ينهى عنها، وهكذا كان المسلمون الأول. طبعا في بعض الأشياء ستأتي معنا إن شاء الله، ما دمنا ندخل في هذا البحث سنأتي بعد كل درس يعني بشيء مثل هذه المناظرات نقوي بها بحثنا إن شاء الله. فكان أول من أفرد هذا الفن بالتأليف ركن الدين أبو حامد محمد العميدي الفقيه الحنفي المتوفى في جماد الآخرة ببخارى سنة 1500 للهجرة، ووضع فيه كتابا حسنا سماه الإرشاد، ثم تبعه الناس فألفوا في هذا الفن كتبا متعددة، وزادوا على ما كتبه العميدي بعض زيادات. وللإمام الرازي المتوفي سنة 660 للهجرة وهو معاصر العميدي زيادات فيه. وأشهر كتب هذا الفن كتاب ألفه شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني الحكيم السمرقندي المتوفي سنة 600 للهجرة، وقد اعتنى العلماء من بعد بهذا الكتاب فكتبوا عليه تعليقات كثيرة. وأخذ العلماء بعد ذلك يضبطون مناظراتهم وجدلياتهم وفق قواعد هذا الفن في مناظراتهم المكتوبة وغير المكتوبة. ونحن نقول بالنسبة للكتب، يعني الكتب السهلة في هذا الفن، هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن الميداني رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جنته، وكتاب آخر كذلك قرأناه هو آداب البحث والمناظرة للشيخ محي الدين عبد الحميد، فهي من الكتب المتأخرة وهي كتب حسنة، وتستطيع أن يعني يستطيع الإنسان أن يفهمها بسرعة. تعريف المناظرة مما سبق، نستطيع أن نستخلص تعريفا للمناظرة فنقول المناظرة هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخر، فهو يحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره. فدائما كانوا يعني يفعلون هذه الأمور التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى آداب المتناظرين لدى علماء فن آداب البحث والمناظرة. إذن هذا لابد لنا من بحث آخر إن شاء الله نتكلم فيه، والحمد لله.